أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. قال الكلام في تقريب السيد السيستاني لإشكال مثبتية استصحاب عدم الجعل لنفي المجعول، ذكر أنه إن أريد من الجعل عملية الجعل فاستصحاب عدمها لإثبات عدم الحكم المجعول أصل المثبت. نحن نذكر مطالب السيد السيستاني كل مطلب نذكره مع ملاحظتنا عليه. هذا المطلب مبني على أن يراد ويدعى أن عملية الجعل علة للمجعول كما ذكره الشيخ الوحيد، فإنه حينئذ لا إشكال في أن استصحاب عدم العلة لنفي المعلول أصل مثبت. استصحاب عدم وجود النار لنفي الحرارة أصل مثبت واضح. ولكن نحن نقول كما ذكر السيد القائي الجعل والمجعول نسبتهما كنسبة الإيجاد والوجود. الجعل بمعنى عملية الجعل يعني مثلا إيجاب العمرة على المستطيع، فهل إيجاب العمرة على المستطيع علة لوجوب العمرة على المستطيع، أو أنه هو هو والفارق بينهما كالفارق بين الإيجاد والوجود؟ استصحاب عدم الجعل يعني استصحاب عدم إيجاب الشارع للعمرة على المستطيع. إن الله سبحانه وتعالى لم يوجب العمرة على المستطيع قبل الإسلام، فليست العمرة واجبة على المستطيع. أليس هو عبارة أخرى عن عدم إيجاب العمرة على المستطيع؟ وإن شئت فمثل له باستصحاب عدم ولادة المرأة للولد، فهل يكون إثبات عدم الولد لها من الأصل المثبت؟ هذه المرأة لم تلد ولدا، فلا ولد لها أصل مثبت؟ ليس أصلا مثبتا. هذه هي الملاحظة الأولى على المطلب الأول للسيد السيستاني. الملاحظة الثانية، ذكر أن الجعل إن أريد به الحكم الإنشائي الفارق بين الحكم الإنشائي والحكم الفعلي ليس في تغايرهما بالذات، لم يصدر من الشارع إلا اعتبار واحد، لا اعتباران. لكن ذكر السيد السيستاني أن مثلا وجوب العمرة على المستطيع إن لوحظ ارتباطه بعنوان المستطيع كصورة ذهنية في نفس المولى فيسمى بالحكم الإنشائي، ولكن لا استمرار له لأن الصورة الذهنية في نفس المولى آنية الوجود. وإن لوحظ وجوب العمرة على المستطيع مرتبطا بالمستطيع الخارجي يكون له حدوث بحدوث المستطيع وبقاء ببقاء المستطيع، وهذا هو المنشأ للتنجس والتعذر. واستصحاب عدم الحكم الإنشائي لنفي هذا الحكم الفعلي الذي له ارتباط بالمستطيع الخارجي أصل مثبت. ثم عبر عن ذلك بأن الحكم من المعقول الثاني، عبارة السيد السيستاني أقرأها عليكم: يقول بعض الأعراف ظرف عروضها الذهن وظرف اتصافها الخارج كالأبوة، فإن الأب الخارجي متصف لكن ظرف عروض الأبوة لهذا الأب الخارجي الذهن، الأبوة ليست مثل البياض والسواد موجودة في الخارج. وهكذا العلم، العلم له ارتباط بالصورة الذهنية وارتباط بالخارج، فالخارج كمجيء زيد غدا هو المتصف بكونه معلوما، لكن العلم لا يعرض الخارج ابتداء بل موجود في الذهن. أنا عندي ملاحظات على هذا المطلب الثاني. الملاحظة الأولى، هذا الذي ذكره السيد السيستاني وسماه بالمعقول الثاني الفلسفي خلاف المصطلح، كون مثلا معلوم بالذات أي بالنظر العقلي هو الصورة الذهنية، والمعلوم بالعرض أي بالنظر العرفي هو الخارج، أمر صحيح. نظير الحب، المحبوب بالنظر العقلي والصورة الذهنية، لأن الحب في الذهن لا يعرض الخارج. أنت تحب زيارة الحسين عليه السلام، وحينما تذهب إلى كربلاء وتزور الحسين عليه السلام تقول السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، تقول هذه الزيارة أنا أحبها. هذا نظر عرفي، نظر عرفي. هاي الزيارة الخارجية تحبها نظر عرفي، أما بالنظر الفلسفي يقال لك أبدا، الحب أمر ذهني من الصفات النفسانية ذات الإضافة، ولا يعقل أن يكون متعلق الحب الخارج، بل متعلق الحب صورة ذهنية. فالصورة الذهنية لزيارة الحسين عليه السلام هي التي تعلق بها الحب بالنظر العقلي، ولكنك بالنظر العرفي ترى هذه الصورة الذهنية متحدة مع الخارج، وتتصور أن الخارج هو المحبوب. ولذا يقال الخارج محبوب بالعرف، أي بالنظر العرفي، بينما أن العقل يقول كلا، المحبوب بنظري هو الصورة الذهنية لزيارة الحسين عليه السلام. وهكذا حينما تحب ولدك تأخذ بيد ولدك تقول أنا أحب هذا الولد، ولدي هذا متدين أحبه. الفيلسوف يجي يقول لا تكذب، أنت تقول أنا أكذب، يقول إيه تكذب، بنظري كنظر عقلي أنت كذاب. ليش؟ لأنك تحب الصورة الذهنية التي انعكست في ذهنك عن هذا الولد، تلك الصورة الذهنية هي التي تعلق بها الحب، لأن الحب في ضميرك في نفسك من الصفات النفسانية ذات الإضافة، فلا بد أن يكون في ظرف وجوده له متعلق. ولأجل ذلك قد يتعلق حبك بشيء لا وجود له أبدا. مثل بعض الأبطال في إيران يكيفون من يسمعون رستم، رستم، لأن الشاعر الإيراني فردوسي كتابه متروس بمدح رستم. بعد فترة يتبين لأنه أنه متقشمر، يا رستم يا بطي كل شيء ماكو، إن هي إلا أساطير الأولين. فحب هذا الشخص تعلق بأي شيء، بالرسم في الخارج لا وجود له في الخارج، تعلق حبه بصورة ذهنية. هذا أمر صحيح، لكن يا سيدنا لا علاقة له بالمعقول الثاني الفلسفي ولا المعقول الثاني المنطقي كمصطلح. إذا أنتم تريدون تخترعون فد مصطلح جديد لا مشاحة لنا في المصطلح، لكن كمصطلح فلسفي ومنطقي هم هكذا عرفوا المعقول الثاني الفلسفي، قالوا بأن المعقول الثاني الفلسفي هو ما يكون العرف مما لا وجود له، إلا في الذهن والاعتبار. مثلا الإنسان ممكن، هذا معقول ثاني فلسفي. اجتماع النقيضين ممتنع، اجتماع النقيضين متصف بكونه ممتنعا، لكن الامتناع هل هو مثل البياض الذي يعرض على الجسم؟ الامتناع يعرض على اجتماع النقيضين في الخارج؟ لا. كيف ولا يمكن وجود الاجتماع للنقيضين حتى يعرض له وصف الامتناع؟ اجتماع النقيضين بالحمل الشائع، اجتماع النقيضين بالحمل الشائع متصف بكونه ممتنعا. الإنسان بالحمل الشائع متصف بكونه ممكنا. هنا يقولون بأن المتصف بالامتناع هو الخارج. يعني شنو؟ يعني ما هو بالحمل الشائع، ما هو بالحمل الشائع اجتماع النقيضين والذي لا وجود له، هو متصف بعرض لا وجود له وهو كونه ممتنعا. أما المعقول الثاني المنطقي هو ما كان ظرف العروض والاتصاف معا في الذهن، كقولنا الإنسان نوع، الإنسان نوع، الإنسان بالحمل الشائع ليس نوعا، المفهوم الكلي للإنسان نوع. فهنا ظرف الاتصاف وظرف العروض كلاهما الذهن. وعلى أي حال، هم لا يعتبرون العلم مثلا من المعقول الثاني. العلم يعرف ويتعلق بالصورة الذهنية بنظر الفلاسفة، فما هو معلوم الصورة الذهنية لكون زيد قائما مثلا، هذه الصورة الذهنية هي التي تعلق بها العلم، خلاص بعد. ولكن تلحظ هذه الصورة الذهنية بالنظر العرفي فانية في ماذا؟ في الخارج. بينما أنه في المعقول الثاني الفلسفي حتى بالنظر العقلي ما هو بالحمل الشائع اجتماع النقيضين هو المتصف بكونه ممتنعا، وإلا امتناع وإلا اجتماع النقيضين بالحمل الأول مفهوم. شريك الباري بالحمل الشائع هو بالنظر العقلي ممتنع، وأما مفهوم شريك الباري وليس ممتنعا. يقول السبزواري في المنظومة: فما بحمل أول شريك حق عد بحمل شائع مما خلق. مفهوم شريك الباري وليس ممتنع، هو بالحمل الأول شريك الباري، بالحمل الشائع مخلوق الله سبحانه وتعالى في ذهن الإنسان. فشريك الباري ممتنع، يعني ما كان شريك الباري بالحمل الشايع هو المتصف بالنظر العقلي بكونه ممتنعا، وهكذا بالنظر العرفي. فهنا لا فرق بين النظر العقلي والنظر العرفي في أن المتصف بالامتناع وما هو بالحمل الشايع شريك الباري، ما هو بالحمل الشايع سبحان النقيضين، وهكذا. هذا هو المعقول الثاني الفلسفي. ونحن ذكرنا هناك وفاقا للسيد الصدر أن الفلاسفة أخطأوا، فلا معنى لكون ظرف الاتصاف الخارج وظرف العروض الذهن، بل هناك قضايا نفس أمرية ثابتة في عالم الواقع. عالم الواقع أوسع من عالم الوجود التكويني. أليس لامتناع اجتماع النقيضين واقعية؟ أين واقعيتها؟ دور في كل بلد، شوف، اسأل موطن هذه الواقعية وين؟ في إيران، في لبنان، في وين؟ في العراق؟ اجتماع النقيضين ممتنهن، هل هذه القضية صادقة أو كاذبة؟ لا إشكال في قولها صادقة. القضية الصادقة ما كان لها مطابق. أين المطابق لهذه القضية؟ الفلاسفة يقولون ذهن الإنسان. لو لم يكن هناك إنسان في العالم ولم يخلق ذهن، ألم يكن اجتماع النقيضين ممتنعا؟ هذه قضية ثابتة في عالم الواقع وعالم نفس الأمر والذي هو أوسع من عالم الوجود. على قول السيد الخائي، عدم العنقاء له وجود؟ لا، عدم العنقاء ليس له وجود، ولكن له واقع. أنا حينما أقول العنقاء معدوم أنا ما أكذب، كلام صادق، والكلام الصادق هو ما يحكي عن شيء ثابت. العنقاء معدوم له وجود؟ لا، عدم العنقاء له وجود، ليس له وجود ولكن له واقع. هذا إشكال على الفلاسفة، ولكن أنا أقول ما ذكره السيد السيستاني هنا لم يمشي فيه على مصطلح الفلاسفة، لأنهم حينما يقولون مثلا اجتماع النقيضين ممتنع هذا من المعقول الثاني الفلسفي، معنى كلامهم أن ما هو بالحمل الشايع اجتماع النقيضين فهو المتصف بالنظر العرفي والعقلي معا بكونه ممتنع، ولكن الامتناع لا وجود له في الخارج. وأين هذا من وصف العلم والحب؟ هنا اختلف نظر العقل ونظر العرف. العقل والعرف تعاركا. العقل يقول للعرف أنت ما تفتهم، أنا حينما أحب عليا عليه السلام، العقل يقول لذاك الشخص أنت حينما تحب عليا عليه السلام تحب الصورة الذهنية لأمير المؤمنين، هاي الصورة الذهنية في ذهنك هي التي تعلق بها حبك. العرف يقول روح أنا أحب هذا الإنسان العظيم الموجود الذي وجد في الخارج وكان أول مظلوم، أنا أحب ذاك الشخص، الصورة الذهنية في ذهني لا تهمني، المهم ذاك الوجود العزيز المقدس الذي ولد في الكعبة وقتل في المحراب، ذاك الشخص العظيم تعلق به حبي. الآن يقول لا، أنت ما تفتهم، أنا ما أتعارك بك، أنت تكفرني، أنا أبرهن لك أن ما تعلق به حبك هو الصورة الذهنية لأمير المؤمن عليه السلام. هذا نظر الفلاسفة، هم يقولون المحبوب بالنظر العقلي هو الصورة الذهنية، وما هو محبوب بالنظر العرفي وإن كان هو الخارج، لكن هذا خطأ بنظر العقل. على أي حال، أنا فإذا أقول كلام السيد السيستاني هنا حسب ما نقله ولده الفاضل في كتابه لا يمشى فيه على مصطلح الفلاسفة، راجعوا الكتاب وسائل الإنجاب الصناعية لسماحة السيد أبو حسن. الملاحظة الثانية، الوجوب الذي تعلق، وجوب العمر الذي تعلق بعنوان المستطيع، إن لوحظ فيه الصورة الذهنية في ذهن المولى هذا هو الذي يعبر عنه بعملية الجعل، وليس هو المراد من الحكم الإنشائي. الحكم الإنشائي هو الذي يتعلق به الجعل وقد ينسخ، يعني له بقاء اعتباري فينسخ. الحكم الإنشائي يعني القضية الشرطية التي يعبر عنها بقولنا إذا وجد المستطيع وجبت عليه العمرة، هذه القضية الشرطية هي التي يعبر عنها بالحكم الإنشائي. ففي هذه القضية الشرطية العرف يلحظ المستطيع فانيا في الخارج، لكن قد لا يوجد المستطيع في الخارج أبدا. مثلا غير المثال، السارق يجب قطع يده، هذا قانون، وقد لا يوجد سارق أبدا. مدينة فاضلة لا يوجد فيها سارق أبدا، تقول هذا كقانون، المستطيع يتجب عليه العمرة، السارق يجب قطع يده، هذا وجد كحكم إنشائي حينما جعله الشارع، وسيبقى مدى الدهر إلى أن ينسخ كقانون يبقى. هنا أيضا يلحظ وجوب العمرة متعلق بالمستطيع بما هو فان في الخارج، لكن قد لا يوجد المستطيع في الخارج، لكن يقال كقضية شرطية تجب العمرة على المستطيع، أي إذا وجد المستطيع تجب عليه العمرة. هذا هو الذي يعبر عنه بالحكم الإنشائي، أو فقل يراد من الجعل المجعول الكلي، المجعول الكلي، وهذا هو الذي يفتي به المجتهد. المجتهد يكتب في رسالة العملية المستطيع تجب عليه العمرة، السار يجب قطع يده، يفتي بذلك مع أنه قد لا يوجد موضوعه في الخارج، وله حدوث وبقاء، حدوثه بحدوث الجعل وبقاؤه ما دام عدم النسخ. كلامنا في الجعل بمعنى المجعول الكلي. وهذا هو الذي يقول المحقق النائيني أن استصحاب عدم الجعل بمعنى عدم المجعول الكلي أي عدم القضية الشرطية لا يمكن أن يثبت انتفاء الجزاء بعد وجود الشرط. يعني استصحاب عدم قانون المستطيع تجب عن عمرة لا يمكن أن يثبت هذا الاستصحاب عدم وجوب العمرة عليك بعدما استطعت، كما أن استصحاب بقاء هذه القضية الشرطية إذا شك في نسخها لا يمكن أن يثبت وجوب العمرة عليك بعدما استطعت. كل قضية شرطية استصابها لا يمكن أن يثبت حال الجزاء. ذكرت لكم مثال، كان أخوين سابقا مجيئهما دائما متقارن، كل ما تشوف هذا تشوف أخوه وياه بالروحة بالجيئة. كان بالنجف، هنا أنا ما أدري أكثر من أخوين. خب، الله يرحم الأخوان الشيرازيين، هما إتشي بالروحة والجيئة كل مكان سوي، وأحيانا يتعاركان في اللحظة وتصالحان. تستصحب بقاء المقارنة بينه مجيئهما، صح لو لا؟ كحالة مقارنة وملاصقة بينهما بعدما تشك في بقاء هذه الملاصقة، هل يكفي استصحاب بقاء الملاصقة بينهما والمقارنة بينهما والملازمة بينهما في الجو أو في الجيئة والروحة، أنه إذا شفت أحدهما تقول فالثاني موجود معه؟ هذا أصل مثبت، هذا هو كلام المحقق النائني. فإذا تقريب السيد السيستاني حسب ما نقله نجعه الفاضل لا يوافق كلام المحقق النائني، حتى يقول بأنه تقريب لكلامه. وما يقوله السيد السيستاني شيء آخر، ليس كلامنا فيه، ليس كلامنا في الصورة الذهنية لعنوان المستطيع التي توجد آنا ما وتنعدم في نفس المولى. نعم، ذاك ليس له استمرار، ذاك عملية الجعل. الكلام في الجعل بمعنى المجعول الكلي، هذا هو الذي يقول السيد الخائي أن هذا المجعول الكلي متحد مع المجعول والحكم الفعلي. المجعول الكلي نسبته إلى المجعول الجزئي ليس نسبة الملازم إلى ملازمه، هما متحدان. وكلامه صحيح. الشارع حينما يعتبر وجوب العمرة على المستطيع يعتبره كحكم شمولي، كل مستطيع تجب عليه العمرة، فإذا وجد زيد واستطاع للعمرة فوجبت عليه العمرة، وجوب العمرة عليه كمستطيع خارجي لازم ذاك المجعول الكلي أو عينه؟ قطعا عينه وليس لازما له. الشارع اعتبر أن كل مستطيع تجب عليه العمرة، يعني اعتبر العمرة على كل مستطيع. هذا المستطيع وجد اليوم، وقد اعتبر وجوب العمرة على كل مستطيع ومن جملتهم هذا المستطيع. وجوب العمرة عليه جزء من ذاك المجعول الكلي، وليس مسببا عن وليس لازما له، بل عينه. فإذن تبين بما ذكرنا أن الجعل بمعنى المجعول الكلي لا يتولد منه المجعول الشخصي وهو وجوب العمرة على هذا الشخص المستطيع، هذا ليس مسببا عنه، وإنما هو عينه. وهكذا حينما يقول الشارع كل كافر نجس، يعتبر أن كل كافر نجس، فحينما يوجد كافر ويحكم بكونه نجسا هذا مسبب ولازم لذاك المجعول الكلي، أو أن ذاك المجعول الكلي متحد مع هذه المجعولات الجزئية، كون هذا الشخص الكافر نجس كون ذاك الشخص الكافر نجس، وهكذا هذه مجعولات جزئية يجمعها ذاك المجعول الكلي الذي أنشأه الشارع وقال كل كافر نجس. وبقية الكلام في الليلة القادمة إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.